والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب المذي. قال: فيه محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الرواية الأخرى: منه الوضوء. وفي الرواية الأخرى: توضأ وانضح فرجك. في المذي لغات: مذي بفتح الميم وإسكان الذال، ومذي بكسر الذال وتشديد الياء، ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء. فالأوليان مشهورتان، أولاهما أفصحهما وأشهرهما، والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي.
والثانية: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أفصح اللغات التي ذكرها المصنف الشارح رحمه الله الأولى، وصحح الثانية الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. ونلفت النظر إلى ما ورد في الروايات وسكت عنه المصنف، وهو قال: يغسل ذكره ويتوضأ، وقال: منه الوضوء، وقال: توضأ وانضح فرجك. توضأ وانضح فرجك، متى يكون النضح؟ قالوا: إلى بعد ظاهر الحديث بعد. وينبغي أن تفهم أن الواو لا تفيد الترتيب، وإنما الواو فقط تفيد مطلق العطف. الواو لا تفيد الترتيب إلا على مذهب ربيع، إلا على مذهب ربيع. والواو تفيد فقط مطلق العطف، ولذا قوله توضأ وانضح فرجك لا يفهم منه تأخير النضح بعد الوضوء، وإنما يكون كما ورد في الرواية الأولى: يغسل ذكره ويتوضأ. فالغسل أولا ثم الوضوء ثانيا. ثم قوله يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره، هذا أمر أم خبر؟ يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل بضم اللام أو برفع اللام، وهو خبر بمعنى الأمر. ومن أقوى صيغ الأمر عند علماء الأصول الخبر الذي يراد به الأمر، فقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن، أي أمر خبر يراد به إيش؟ أمر، أيتها المطلقات تربصن، هذا خبر ويراد منه الأمر. وكقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر يراد به الأمر. وكقول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخل البيت الحرام. فهنا يغسل برفع اللام يكون المراد أنه خبر ويراد به الأمر. ويحتمل أن يكون يغسل، وحينئذ لو روي مجزوما يغسل ذكره ويتوضأ فيكون مجزوما على حذف حرف اللام الجازمة وإبقاء عملها، أي ليغسل، فحذفنا اللام وجزمنا الفعل، وهذا له وجه ولكنه ضعيف، والشواهد عليه في العربية قليلة. والأصح والأقوى أن يقال يغسل ذكره برفع اللام بناء على أنه خبر يراد به الأمر. هل يوجد العكس خبر؟ قلنا هنا إيش؟ خبر يراد به الأمر. هل هنالك أمر يراد به الخبر؟ هل هنالك أمر يراد به الخبر؟ هل هذا موجود في القرآن؟ موجود، والبحث لكم. ونكمل. موجود بداخلكم. هل من مثال اسمعناه؟ ممكن. وكذلك يقول الله عز وجل: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فليمدد هذا ماذا؟ ما صيغته امر، وماذا يراد به؟ خبر. وهكذا نكمل.
قال: ويقال مذا وامذا ومذا، الثالثة بالتشديد. والمد ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور.
وهذا هو الفرق بينه وبين المن. المن يخرج عند الشهوة بشهوة، والمد يخرج عند الشهوة بلا شهوة. يخرج عند الشهوة لكن لا يحس ولا يشعر به الإنسان، يجده على رأس الذكر دون أن يشعر حال نزوله بفتور ولا بلذة. لكن المني ينزل عند الشهوة، ولما ينزل المني من الإنسان يشعر بفتور ويشعر بشهوة حال نزوله. هذا هو الفرق بين المذي وبين المذي وبين المني. نعم.
قال: وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وانضح فرجك، فمعناه اغسله، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا. وقد جاء في الرواية الأخرى: يغسل ذكره، فيتعين حمل النضح عليه. وانضح بكسر الضاد، وقد تقدم بيانه.
في رواية عند البخاري قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك، اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل. والرواية التي عندنا: يغسل ذكره وتوضأ. فعندنا خبر يرد به الامر، وفي البخاري امر مباشرة: اغسل ذكرك وتوضأ. قال الجوهري في الصحاح وغيره من ائمة اللغة: وانضح قال بكسر الضاد والمعجمة، ومن فتحها فقد اخطأ. من قال انضح بفتح الضاد المعجمة فقد أخطأ. صوابها انضح بكسر الضاد المعجمة، هذا هو الصواب. إذا الواجب على من أمذى أن يغسل ذكره فقط ويتوضأ. وهل يوجد شيء زائد عن غسل الذكر؟ وماذا يراد بغسل الذكر؟ هل المراد غسل مكان المذي النجس، أم المراد غسل الذكر كله؟ وهل وردت زيادات؟ هذا ما يأتينا بعد قليل إن شاء الله.
قال: قوله كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي.
إذن قوله كنت، ما المراد بكنت؟ يحمل على معنيين: إما حكاية عما مضى وانقطع خبره عند سؤال أو عند إرسال من سأله، ويحتمل أن المسألة دائمة، وهذا كما ورد في القرآن عن الله عز وجل: وكان الله عليما حكيما، ونظائرها. والظاهر الأول أم الثاني؟ الثاني. الظاهر الثاني، يعني كنت وما زلت. فلما بعث علي المقداد أو غيره، كما سيأتي معنا بعد قليل، أو بتعبير أدق: لما بعث المقداد وغيره كان أيضا من ذائم، كان ايضا رضي الله تعالى عنه من الزائم. نعم.
قال: قوله كنت رجلا مذاء، اي كثير المذي، وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد.
اذا مذاء صيغه مبالغه على وزن فعال، وكان رضي الله تعالى عنه في بدايه الامر يتوقع السؤال وكان يلتفت، فشق الأمر عليه فاضطر للسؤال، أراد أن يستر أن يخذ بالاحتياط رضي الله تعالى عنه، وسيأتينا بيان ذلك بعد قليل. نسمع.
قال: وأما حكم خروج المذي فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل.
لا يوجب الغسل باتفاق. المذي من أمذى، من أنزل مذيا فلا يجب الغسل عليه، فلا يجب الغسل عليه باتفاق. وقد ورد ذلك في رواية عند الإمام أبي داود برقم 203، وأخرجها أيضا النسائي المجتبى الجزء الأول 512، واخرجها ايضا ابن حبان في صحيحه برقم 1107، وفيها قوله رضي الله تعالى عنه بعد قوله كنت رجلا مذاء قال فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل، قال فذكرت ذلك، وفي رواية قال فذكر له صلى الله عليه وسلم، ذكر له ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إذا رأيت النبي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضغت أي فإذا دفقت، فإذا فضغت الماء فاغتسل، فإذا فضغت الماء فاغتسل أي إذا دفقت الماء فاغتسل. وكان عليهم رضي الله تعالى عنه مذاء، حتى أنه ورد في سنن الإمام البيهقي في الجزء الأول صفحة 356 عن عطاء قال كان علي رضي الله تعالى عنه رجلا مذاء فكان يأخذ الفتيلة فيدخلها في إحليله من شدة المذي. يا ترى هل هذا المذي الذي كان ينزل منه رضي الله تعالى عنه ثلاث أم لما يقرب أهله؟ أمر محتمل، أمر محتمل، ويأتينا بعد قليل مرجح ونتعرض لمسألة بعد قليل إن شاء الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذه الرواية لا تغتسل، فمن أنزل المذي لا يغتسل باتفاق وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غسل في المذي، وإنما الواجب في المذي الوضوء. نعم.
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث، وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل وأنه يوجب الوضوء،
وقلنا هذا فيه إجماع،
وأنه نجس، ولهذا أوجب صلى الله عليه وسلم غسل الذكر.
أوجب النبي غسل الذكر، المراد بالذكر ليس فقط مكان النجاسة، إنما المراد بالذكر إيش؟ المراد بالذكر كله، هذا الظاهر. وقد جاءت رواية عند أحمد وأبي داود وعلة الانقطاع، ورد هذه العلة بكلام طيب ابن القيم في تهذيب السنن فيها زيادة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم يغسل أنثيه وذكره، يغسل أنثيه وذكره أي خصيتين، وهذا من مؤكدات الغسل ليس فقط النجاسة، فمن أنثى يغسل الأنثيين ويغسل الذكر، والرواية صحيحة وبها قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا الواجب على نص الحديث غسل الذكر كله، وقد وقع خلاف طويل داعي له إن هل هذا الغسل من أجل تبريد الحرارة التي تقع فيضعف هذا المذي أم أنه تعبدي، ولا يمنع أن يكون تعبدي وأن يكون لحكمة، ولا يمنع أن يكون هذا وهذا، ويفرعون أو يبنون على ذلك خلافا أن من غسل ولم ينوي ومن غسل ونوى وما شابه، ولا داعي لذلك. المطلوب ممن أمذى أن يغسل ذكره، ممن أمذى أن يغسل ذكره وأنثيه بناء على النص الصحيح الصريح في المسألة، والله أعلم. نعم.
قال والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر، وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر، وفيه
في الحديث قلنا الراجع غسل جميع الذكر. نعم.
قال وفيه أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط، أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء، وهذا صح القولين في مذهبنا، وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث لأنه خرج على الغالب في من هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب.
المراد بهذا الكلام أن النبي هل يعامل معاملة البول؟ فلو أن رجلا لم يجد ماء فهل يجوز الحجر أم لا؟ ذكر الشارح رحمه الله تعالى قولين، وذكر أن أصح القولين في المذهب أنه لا بد فيه من الماء، وهذا خط قلم منه، فالذي صححه في سائر كتبه التي ألفها قبل الشرح وبعده أن أصح القولين أنه يجزئ بالحجارة، وهذا الذي اقتصر عليه تلميذه ابن عطار في شرح عمدة الأحكام، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وقال وهو الأصح أن الحجر كالماء ولا فرقة. والمشهور من علماء من مذهب مالكية أن الماء لا بد منه وأن الحجارة لا تجزئه، لأن هذا النبي مستحلب ولأنه لزج، وقالوا إذا استخدم الحجارة فإنه ينشره ولا يقطعه بالحجارة، وبالتالي لا بد فيه من الماء. وقول الجماهير الفقهاء أن الحجر كما يطهر بالاستجمار البول فإنه يطهر أيضا الذي ينزل معه من النبي، وهذا الذي أراه صوابا لكي يتبع، يعني لكي يبقى عموم الحكم في أن الاستجمار يجزئ. وكما قلت هذا الذي رجحه النووي في سائر كتبه خلافا للشرح، حتى في كتابه التحقيق الذي ألفه بعد شرح مسلم، وهذا الذي اعتمده في المجموع وفي الروضة وما شابه. قالوا لو اعتمدنا الحجارة فالحديث يقول يغسل ذكره، والغسل يكون بالماء، فيكون ذكر الماء ليس قيدا، وإنما ذكر في النص بناء على إيش؟ على أنه خرج مخرج الغالب، فغالب استخدام من كان في الحضر ومن كان مترفها دون سفر إن بال، فغالبا يستخدم ماذا؟ يستخدم الماء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره أي بالماء ليس قيدا، وإلا فالحجارة أيضا تجزئ الاستجمار، والنبي يتبع البول، يتبع البول، فكما أن الحجارة تطهر البول فإنها أيضا تطهر النبي. وذكر الماء عند من جوز حمله على أمر على واحد من الاثنين، إما على الاستحباب، وبلا شك أن الماء أفضل وأنه أقطع لهذه المادة اللزجة التي قد تنتشر وقد يتعب الإنسان حتى يزيلها، فنحسن استخدام الماء إما على الاستحباب، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغاسل من باب أنه خرج مخرج الأغلب. والقيد في النصوص الشرعية إن خرج مخرج الأغلب فلا يعمل مفهوم المخالفة منه، مفهوم المخالفة من شروطه ألا يكون القيد المذكور الذي علق الحكم به قد خرج مخرج الغالب، فلا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، المراد الغالب عليه أنه إيش؟ يطمع بالأضعاف المضاعفة، فلا يعلق الحكم بهذا الوصف. بمعنى لو كان الربا، لو لم يكن الربا أضعافا مضاعفة فهو حلال. وهكذا في نصوص شهيرة كثيرة معروفة مذكورة في كتب الأصول عند مفهوم المخالفة. نعم.
قال وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به.
حسبك، هاتان فائدتان. فائدة الأولى فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، قد يتحرج بعض الناس أن يسأل فينيب غيره عن السؤال فيجوز، لكن هذا الجواز لابد فيه من شرط، وشرطه أن تستنيب فطنا فهما يفهم ماذا تقول فينقل السؤال على مرادك، ويفهم مراد السائل فينقل كلام السائل أيضا لك على نحو ما أراد. فالاستنابة جائزة لمن كان فسيحا ثقة. ولذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في كتابه في مواطن، منها كتاب العلم، وبوب عليه بقوله: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، ففيه جواز الاستنابة في الاستفتاء. هذا حكم. حكم آخر
قال: وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المقطوع به، لكون علي اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا قد ينازع فيه ويقال: فلعل عليا كان حاضرا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال، وإنما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه.
إذن تنبط فائدة ثم وضع عليها إشكالا، والإشكال الذي وضعه قوي، ونحن نذكر المقدمات ونفرع فرعا آخر وهو مهم. قال: وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المقطوع به. هذا كلام صحيح على فرض أن عليا بعث المقداد ولم يسمع، فيأتيه الخبر، وبناء عليه يقال بحجية خبر الواحد، وبناء عليه يقال بحجية خبر الواحد. لكون علي اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا قد ينازع فيه ويقال: فلعل عليا كان حاضرا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال، وإنما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه. وقع هذا السؤال من قبل علي ومن قبل المقداد ومن قبل عمار، بل ورد في بعض الروايات أنه وقع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية الصحيحين قال علي: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بالبخاري: فأمرت رجلا بالإبهام، ويحمل على ما؟ يحمل على المقداد. البخاري روى وسمى في رواية وأبهم في رواية، فيحمل المبهم على المسمى. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن حبان قال: فأمرت عمار بن ياس. فإذا طلب علي من عمار أيضا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لابن خزيمة وغيره أن عليا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل بنفسه. وجمع بين هذه الروايات ابن حبان بأن يحتمل أن يكون علي أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد أن يسأل، ثم سأل بنفسه. وهذا جمع حسن يؤيده ما أخرجه عبد الرزاق المصنف في الجزء الأول 155 بسنده إلى عائش بن أنس رحمه الله تعالى قال: تذاكر علي وعمار والمقداد الذي، فقال علي: إنه رجل مزاع، فسألا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فسألا ذلك من السائل؟ عمار والمقداد. صار خبر الواحد حجة، صار غير المتواتر حجة، ما تواتر. والناس في خبر الواحد يضربون ضرب عشواء. وإن كنت أنسى فلا أنسى تلك المناظرة التي سبقتها إشارة، وأنا لا أحب المناظرة ولا أحب كثير المجادلة ولا أطيق أن أسمع الباطل ونتابعه. فألمي ذات يوم شاب عن حجية خبر الواحد، فقلت له المقرر عند أهل السنة وأنه حجة، وتكلمت قادحا بالقول الذي يقول انه ليس بحجة. وكنت اتردد على المسجد كل يوم جمعة الذي كنت فيه، فقال لي الشيخ اريد ان اراك، قلت انا الجمعة القادمة اصلي العصر في هذا المسجد. ففي الجمعة التي بعدها جمع لي جمعا من اصحابه واتاني برجل يعني زعم انه يريد مناظرة، صليت وذهبت الى البيت الذي في العادة اذهب اليه وهو بيت الوالد، فقرأت الباب فاذا من جماعة، قالوا احنا على موعد معك اليوم مناظرة، قلت انا لا اعرف المناظرة هذه. فتذكر انا يا شيخ، قلت انت سألت عن خبر واحد، قال نعم، تفضلوا تفضل جلسوا. فقلت لهم انا لا اطيق ان اسمع الباطل، اما ان تتكلم بكلمة او ان اتكلم بكلمة، قالوا ابدأ. قلت خبر الواحد قسم من اقسام سنة، والسنة حجة، ومن اراد ان يخرج شيئا من الحجة من حجية يحتاج الدليل. فقالوا خبر واحد واحد عن واحد، واحد عن واحد يعتري الظن والوهم وبالتالي لا يخدش العقيدة. قلت جزء حسن، يقولون كلاما لا يفهمونه. قلت ابو هريرة يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد بينهما احد، فاخبره بحديث في العقيدة، ياخذ بجد هريرة من ياخذ، فكت قال لا ياخذ. قلت هذه زندقة، هذه زندقة، اتريد من ابي هريرة حتى يصدق محمد صلى الله عليه وسلم ان يأتيه سبعون محمد حتى يصدقه؟ دين كله واحدا واحدا واحد، دين عن الرب عن جبريل عن محمد صلى الله عليه وسلم وده عن دين. اي نعم. فقال علمنا. قلت انا لست في موطن التعليم، انا في موطن مناورة قلوب، لست في موطن التعليم. قال كيف ابن حزم يقول بعدم الاخر؟ قلت هات كلام ابن حزم، فاخرج كتاب ابن حزم، فابن حزم يقول قال بعض الموتى، اي بعض الحمقى، فينقلون كلامه، ينقلون كلامه، كلامه الذي ساقه على لسان بعض الحمقى في كتاب مطبوع موجود قرنية. عجيب جدا. قلت وارجو ان تحفظ هذه الامور وهي مهمة، القول بان خبر الواحد لا يحتج به في العقيدة قول خطير جدا، ومن خطورته ان عقيدة الامة مضطرية الى يوم الدين، اذ لا يوجد كتاب حتى الان فصل العقيدة التي ثبتت بالتواتر والتي ثبتت بخبر الواحد، فلازم هذا القول ان العقيدة مضطردة، فنحن لا نعرف عقيدتنا، لا نعرف كتابا واحدا اختصر فيه صاحبه على حيث متواتر، فلازم هذا ان عقيدة الامة مضطردة، وقصر هذا القول هجراما ان يكون ان تكون هذه ثمرته. هذا امر. امر كامل وهو مهم، قولكم ان خبر واحد لا يؤخذ به في العقيدة، هذه عقيدة؟ قالوا نعم عقيدة. قلت انا اريد ان اعامل هذه العقيدة بانها احد، اريد ان اعامل هذه العقيدة التي تقولون هذه قاعدتكم، فأتوني بخبر متواتر ان التواتر لا يؤخذ به في العقيدة، ان الاحاد لا يؤخذ به في العقيدة. انتم تقولون ان اصل عدم الاخذ بالاحاد في العقيدة، هاتوا لي نصا متواترا في ان الاحاد لا يؤخذ به في العقيدة، فان لم تأتوني بنص متواتر فكلامكم مردود عليكم، فنسكت كلامكم بقاعدتكم وكفى الله المؤمنين القتال. ثم عصر الرواية انقطع، هاتوا لي حديثا متواترا. قالوا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من منكم بلغه هذا الحديث بالتواتر؟ قالوا قال ابن حجر في فتح الباري متواتر. قلت اذا عاد الامر للاحاد، اثبتنا تواتره باحاد، فانا اريد ان اغلق عليكم باب الاحاد، فاذا لا يوجد تواتر. اذا انتم تقولون ان السنه بجميعها وكلها وسلسلها لا تؤخذ بالعقيده، فرجعتم الى قول رديء تنادي به فرقه ضاله من الفرق ما وراء النهر في الهند، وهي القرانيون الذي لا يخدم بالسنه بالكليه. فهذه نقاط لا تحفظوها، وهي من اقوى الاشياء في الرد على من يزعم ان العقيده لا تؤخذ بايش؟ بالاحاد، ومعذر على هذا الاستطراد ليس في البلد. فعلى قول ان علي رضي الله تعالى عنه بعث المقداد وعمار فيكون عنده غالب ظن عند علي رضي الله تعالى عنه. قال ابن عبد البر بعد روايه عبد الرزاق قال في الاستذكار الثالث صفحه 11 قال حديث النبي صحيح ثابت عند اهل العلم له طرق شتى عن علي والمقداد وعمار وكلها صحاح احسنها روايه عبد الرزاق، احسنها روايه عبد الرزاق التي فيها فسألا رسول الله عمار والمقداد. بل وقع في المحدث الفاصل أنه عليه الصلاة والسلام هو السائل، فوقع فيه أن النبي رأى عليا شاحبا فقال له يا علي أشحبت؟ قال شحبت من اغتساب الماء وأنا رجل مذاء. فقال صلى الله عليه وسلم لا تغتسل. قال علي فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تغتسل منه يا علي. لو أردنا أن نفرع نقول ليس إرسال علي للمقداد لا يجوز أن يتوسع متوسع فيقول أنه يجوز الاجتهاد مع المقدرة على معرفة النص. ممكن واحد يقول يجوز الاجتهاد مع عدم معرفة النص؟ لا، لأن علي أراد أن يعرف النص نجتهد، أليس كذلك؟ ولأن قضية علي احتفت بها قرائن توجب القطع عنده بخبر من أرسله، فلم ينتقل من علم إلا إلى علم، ولم ينتقل من علم إلى ظن. إذن القول بأن الاعتماد على الخبر المضمون في المسألة ضعيف، لأن عليا سأل، ولأن المقداد سأل، ولأن عمار سأل رضي الله عنهم جميعا. نأتي شيء آخر. نعم.
قال وفيه استحباب حسن العشرة مع الأطهار.
إذا الزواج ليس علاقة بين زوجين، علاقة بين مصاهرة بين عوائل. ودائما نقول حتى تثبت الأسرة وحتى يحس الطلاق لا بد للزوج أن يحترم أهل زوجته، وأن يحسن عشرتهم، وأن يراعي مشاعرهم، ولا بد للزوجة أن تحترم أهل زوجها، حتى لما يحصل بين الصغار أشياء قلقة يرجعون للكبار، فلما يحطم الكبار من البداية فقد يطلق الزوج الزوجة على إيش؟ على شيء تافه. وكم من شيء تافه أوقع فرقة بين زوجين لأن الحياة غير مستقرة بينهما. فلا بد من احترام الأصهار، وعلاقة الزواج ليست علاقة بين شخصين، علاقة بين أسرتين ولها تبعات. وعلي رضي الله تعالى عنه من باب حسن العشرة بالأصهار النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بكيره بشيء يخص ابنته. أي نعم. نسمع.
قال وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها.
بل قال لا أن وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع بمقدمات الجماع. أحسن، أليس كذلك؟ لأنه هو المذاء، يعني ما جامع مذاء. إذن متى كان يقع المذي من علي؟ لما كان يقرب من فاطمة، يعني ليس عيبا فيه، ليس عيبا في خلقته. ولذا هذا الاستنباط صحيح، يعني ليس معه سلف. ولذا ورد عند مالك الموطأ في الجزء الأول صفحة 40 في رواية فيها أراد أن يسأل عن الرجل إذا أدنى من أهله يخرج منه المذي. أراد أن يسأل علي عن الرجل إذا أدنى من أهله، إذن متى كان يخرج منه المذي؟ لما يدنو من أهله. فإذا ليست هذه القصة، ليست هذه القصة يعني لا يستنبط منها موضوع أن من به سلس البول يجب عليه الوضوء، لأن النبي أمره يتوضأ. فلو كان معه سلس، لو كان معه سلس فالنص مقدم على الإلحاق والقياس، فيكون الواجب على من به سلس مذي الوضوء. والراجح أن الذي معه سلس مذي ماذا عليه؟ كسلس البول وكسلس الريح ثلاث الريح. وأن علي ليس به سلس، لما قال أنه له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، وإنما كان لما يقرب أهله، كان لما يقرب أهله. هل هذه القصة خاصة بعلي؟ حتى نبحث هل هذه قضية عين بعلي؟ هل هذا أمر وارد؟ لا. لو بحثنا أنها قضية عين لكان ايش؟ لكان كأن به حالة خاصة ورجعنا ففتحنا باب السلف. ولكن عندنا نصان لا يساعدان على كونها قضية عين. الأول الذي ذكرناه في الموطأ، أن يسأل عن الرجل إذا أدنى من أهله فحاله كحال سائر الناس. نعم هو قرشي، والقرشي كما ثبت في صحيح السنة أن القرشي له قوة رجلين، القرشي يتمتع بالنساء أكثر من غيره، هذا ثالث في صحيح السنة أن القرشي له قوة رجلين فهو تحل في غلب النساء. هذا نص. نص آخر تأملوا مع الرواية الأخيرة، وهي تلغي كون أن نقول هل هذه القضية قضية عين أم لا. قال فسأله عن المذي يخرج من الإنسان، عن المذي يخرج من الإنسان، هل هذه قضية عين؟ لا. لماذا؟ لأنه سأله عن المذي يخرج من الإنسان، فليس أصلا قضية عين. هل قضايا الأعيان على فرض أنها قضية عين تعم أم أنها خاصة بأصحابها؟ الراجع أنها تعم. الراجع الذي اختاره شيخ الإسلام والشاطبي إعمالا بالمعاني أن من تحققت فيه الملابسات والظروف والشروط التي من أجلها خص النبي بعض الناس بحكم فإن هذا الحكم يتعدى إليه بتلك الملابسات. وأشهر شيء في قضايا الأعيان قضية إيش؟ رضاع الكبير. رضاع الكبير، رضاع الكبير يعم، يعم لكن بالضرورة كما قال المحققون من أهل العلم، وللتفصيل مقام آخر. نسمع.
قال ولهذا قال علي رضي الله عنه وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، معناه أن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، والله أعلم.
ففي هذا الحديث استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيى منه عرفا، وفيه إشارة أيضا. قال هنا في اللفظ الأول في الباب قال وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستحياء المراد منه تغير وانتصار يعرض للإنسان من تخوف أن يعاتب على شيء أو يلام عليه. وأما الحياء الشرعي فهو حياء محمود وهو ممدوح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهي رؤية النعم. الحياء المحمود الشرعي أن ترى النعم وأن ترى التقصير، فيتولد بين رؤية النعم ورؤية التقصير في حق المنعم عليك يتولد من هذا حالة تسمى الحياء، وتلك الحالة حاملة على مزيد الشكر واستقصاء العمل. وأما الحياء المذموم فهو الذي يمنع من السؤال، وعلي رضي الله تعالى عنه تلاشى الحياء المذموم فلم يمتنع من السؤال، وإنما أرسل غيره ثم سأل بنفسه. ورحم الله نساء الأنصار، ما منعهن حياؤهن أن يتفقهن في دين الله عز وجل. قلنا طريق الأخيرة طريق معلولة، أعلها الدارقطني في كتابه التتبع والإلزامات، وهما كتابان في الحقيقة. نقرأ الكلام على طوله ونحصر العلة من خلال نقل الشارح للدارقطني والجواب، وسنرى أن الشارح ذكر كلام للدارقطني وكلام الدارقطني فيه علتان، وأن الشارح أجاب على علة وبقيت علة. نسمع ثم نسمع من الإخوة الذين طلبنا منهم أن يجيبوا على هذا الإشكال. نسمع الكلام على طوله.
من فضلك اقلب الشريط.
فيه مؤاخذة على مسلم أخذها الدارقطني. نعم.
قال قوله في الإسناد الأخير من الباب وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه عن ابي سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن ابي طالب ارسلنا المقداد. هذا الاسناد مما استدركه الدارقطني. وقال قال حماد بن خالد سألت مخرمة هل سمعت من ابيك فقال لا. وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس. وتابعه مالك عن ابي النضر. هذا كلام الدارقطني.
اذا كم علة وكم مؤاخذة للدارقطني على هذا الطريق. لا اقول على هذا الحديث انتبهوا الحديث صحيح والمؤاخذة على ايش على طريق. وهذا امر ينبغي ان نعرفه جيدا وينبغي ان نذكر كلام ابن الصلاح الذي سمعناكم اياه مرارا. كل ما في الصحيحين صحيح سوى احرف يسيرة. هذا حرف يسير اخذ ان هل هذه اللفظة موجودة او غير موجودة اللي هي ايش هي عن أبيه أو ذكر هل ابن عباس هل ابن عباس موجود أو غير موجود في هذا الطريق. الحديث صح بالطرق السابقة بل أحاديث كما قال الطحاوي في شرح معاني الآثار أحاديث وجوب الغسل أو وجوب الوضوء من المذي أحاديث متواترة نصف على ذلك الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار. فليس الموضوع موضع أن الحديث صحيح أو ليس صحيح. والموضوع موضع هل الطريق معلول أو ليس بمعلول. هل ابن عباس فيه وليس فيه؟ الدارقطني مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى عدم سماع مخرمة ابن بكير من أبيه. والمؤاخذة الثانية مخالفة مخرمة. فقد رواه الليث عن مخرمة واسقط ابن عباس بينما مخرمة أثبته. وتابع الليث من؟ أبو النضر عند مالك. هاتان مؤاخذتان. نسمع الآن الجواب نسمع الجواب.
قال وقد قال النسائي أيضا في سننه مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا. وروى النسائي هذا الحديث من طرق وبعضها طريق مسلم وبعضها طريق مسلم هذه المذكورة. وفي بعضها عن الليث بن سعد عن بكير عن سليمان بن يسار قال أرسل علي للمقداد هكذا أتى به مرسلا. وقد اختلف العلماء في سماع مخرمة من أبيه. فقال مالك رضي الله عنه قلت لمخرمة ما حدثت به عن أبيك سمعته منه؟ فحلف بالله لقد سمعته. قال مالك وكان مخرمة رجلا صالحا. وكذا قال معن بن عيسى أن مخرمة سمع من أبيه وذهب جماعات إلى أنه لم يسمعه. قال أحمد بن حنبل لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا إنما يروي من كتاب أبيه. وقال يحيى بن معين وابن أبي خيثمة يقال وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع منه. وقال موسى بن سلمة قلت لمخرمة حدثك أبوك؟ فقال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. وقال أبو حاتم مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه. وقال علي بن المديني ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار ولعله سمع الشيء اليسير. ولم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه سمعت أبي والله أعلم. فهذا كلام أئمة هذا الفن. وكيف كان فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق ومن الطريق التي ذكرها غيره والله أعلم.
حديث علي ورد من طرق عديدة وعديدة جدا ورد عن ستة غير الطرق التي أوردها مسلم فهو صحيح. وورد من حديث سهل بن حنيف وأبي بن كعب ورفع بن خديج وعبد الله بن سعد. فالحديث صحيح بل متواتر كما قلنا. نريد الآن أجوبك الأجوبة على كلام الدارقطني. من استعد ومن حضر؟ من يسمعنا؟ من يسمعنا من الإخوة؟ طب ممن طلبنا؟ تفضل أخ أحمد أسمعنا. تفضل هنا هنا هنا. أسمعنا الأجوبة على اعتراضات الدارقطني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رواية مخرمة ابن بكير ابن عبد الله ابن الأشج عن أبيه في صحيح مسلم موجودة في مواضع في حديث عثمان في الوضوء وفي المذي وفي ساعة الجمعة وفي كتاب الزكاة والحج وغيرها، ولكننا نراه يؤخر حديثه في الباب الحديثي عادة.
إذا المسلم يؤخر رواية مخرمة عن أبيه دائما أو عادة.
فانتقد الأئمة على مسلم إخراجه له من طريق أبيه. أقول أولا، مخرمة ثقة وليس ضعيفا كما قال يحيى بن معين، كما في تاريخ ابن معين من رواية الدور عنه، وقال فيه ليس حديثه بشيء، فقد وثقه مالك وأحمد والنسائي وابن حبان وابن حجر وابن سعد والذهبي وأبو حاتم الرازي على اختلاف بينهم في درجة توثيقه.
لو قلت ونقل توثيقهم ابن حجر الذهبي لكان أحسن، فابن حجر الذهبي ينقلون والسابقون يسمرون يسمرون ولهم مصطلحات. نعم.
ثانيا، مخرمة ليس مدلسا، فقد ذكره ابن حجر في المرتبة الأولى في من لم يعرف عنه التدليس إلا نادرا. ثالثا، لقد عثر أباه صغيرا وسمع منه القليل كما قال ابن المديني ومعن ابن عيسى وأبو داود، فقد تم له شرط البخاري في المعاصرة واللقاء بل وفي السماع ولو حديثا واحدا. رابعا، لم يسمع من أبيه كل الأحاديث التي رواها عنه كما قال هو نفسه لحماد الخياط، كما قال أحمد في علله والبخاري في التاريخ الكبير. ولكن لا يقوى كلام مالك الذي سيق عنه في أنه حلف له أنه سمع من أبيه، لأنه من طريق إسماعيل ابن أبي أويس أمام كلام أئمة هذا الفن. خامسا، الاتفاق على أنه وقعت له كتب أبيه مجادة كما قال أحمد ومالك ويحيى بن معين وموسى بن سلمة وأبو حاتم وغيرهم. سادسا،
لكن هنا ينبغي أن تنتبه إلى أنه لم يقع لأبيه كتاب سليمان بن يسار، وهذا الحديث بخصوص هذا الكتاب. طيب نسمع الكلام. طيب نعم.
سادسا، انتقاد الدارقطني في التتبع، قال وقال حماد بن خالد سألت مخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا، وقد خالفه الليث عن بكير عن سليمان فلم يذكر ابن عباس، وتابعه مالك عن أبي النضر أيضا. أقول وقد انتصر المحقق الشيخ مقبل رحمه الله لقول الدارقطني وابن حجر في دعوى الانقطاع، علما أن الدارقطني في علله قال وحديث مخرمة في صحيح مسلم محفوظ. سابعا، الوجادة. أقول سبحان الله، كيف تكاد كلمة الأئمة تجمع على دعوى الانقطاع مع أنهم كلهم أثبتوا أنه وجد كتب أبيه التي كان يحدث منها.
لكن كتاب سليمان لم يقع لأبيه، من المشكلة؟ نعم، وقد نصفوا على ذلك. نعم، هذه العقدة. نعم تفضل.
حتى قال ابن حبان بعد توثيقه له يحتج بحديثه من غير روايته عن أبيه. وكل من صنف في مصطلح الحديث من الأئمة قد أقر بأن الوجادة فن من فنون التلقي والتحمل عن الشيخ، بل هو أصحها وأضبطها، قد قال ابن الصلاح فيها إنها تحمل على الاتصال ويجب العمل بمقتضاها، وله أن يقول وجدت بخط فلان. وتابعه على هذا كل من صنف بعده في علوم الحديث كابن كثير وابن حجر والسيوطي. ولم يكد ينقضي عجبي لما رأيت في جامع التحصيل في أحكام المراسيل ما نصه أخرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث، وكأنه رأى الوجادة سببا للاتصال، وقد انتقد ذلك عليه. قال ابن القيم في الزاد
إذن ما في إشكال، هو يقول انتقد ذلك عليه ويخبر ولا يقر. من الذي يخبر؟ العلائي، أليس كذلك؟ يقول انتقل ذلك عليه، لكن هل يقر؟ ما في إقرار، العجب يزيد يبغى أن يزيد.
قال كأنه رأى الوجادة سبباً للاتصال.
إذن هذا الانتقاد، هذا الانتقاد، العجب يزيد. لكن أقول بلا شك أن مخرمة ابن بكير وقعت له كتب أبيه، ولا مؤاخذة على مسلم في إخراجه مخرمة عن أبيه. وذكرنا جوابين أجملهما هنا أحمد وكلام طيب لنقلهم في الزاد. تذكرون الكلام؟ نسمع عندك الآن كلامه. نسمع كلام طيب مرة أخرى.
قال كتاب أبيه كان عنده محفوظا مضبوطا، فلا فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدثه به أو رآه في كتابه،
بل الأخذ عن النسخة أحوط إذا تيقن الراوي أنها نسخة بعينها. وهذه طريقة الصحابة والسلف، وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه إلى الملوك ليقيم بها عليهم الحجة، وكتب كتبه إلى عماله في بلاد الإسلام فعملوا بها واحتجوا بها. ودفع الصديق كتاب رسول الله في الزكاة إلى أنس بن مالك فحمله وعملت به الأمة. ثم ساق قول ابن الصلاح ولو بطل الاحتجاج بالكتب لم يبقى بأيدي الأمة إلا أيسر اليسير. ثم قال: فإن الاعتماد على النسخ لا على الحفظ، والحفظ خوان، إلى آخر كلامه رحمه الله.
لكن اشترط في الكتاب أن يكون صحيحا، وصحته بأن يكون كتاب صاحبه أو كتابا قد قوبل على نسخة صاحبه. الكتاب الذي لا يقابل ليس بمشكل. إذا قالوا إذا نسخت من أصل ونسخ عن أصلك ولم تقابل، أنت لم تقابل ونسخ عن أصلك، خرج الكتاب أعجميا، خرج الكتاب أعجميا. يعني فالكتاب حجة بلا شك، وحجية الكتاب أقوى من حجية الكتاب. إذا الواحد منا إن أراد أن يثبت معلومة عنده يكتبها، أليس كذلك؟ وقد رجح الكثير من الحفاظ رواية من يكتب على رواية من لم يكتب، ويكون الذي يكتب أدنى منزلة في الحفظ من الذي لا يكتب. ولا أدل من ذلك على رواية من؟ محمد بن جعفر، غندر عن شعبة، كان يكتب غيره كان لا يكتب، فكانوا كثيرا يقولون هذا وقع في كتاب محمد بن جعفر، مع أن غيره من أصحاب شعبة أوثق منه. وهكذا. نعم.
أخيرا، لقد صح حديث مخرمة عن أبيه عند مسلم. قال الإمام النووي: وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا، فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه في باب في بيان ساعة الجمعة. الله
نعم. إذن الحديث صحيح ثابت، والشارح رحمه الله تعالى أجاب على علة ولم يتعرض إلى علة ثانية، للعلة الثانية. والعلة التي أجاب عنها هي علة إيش؟ علة انقطاع، وعلة المخالفة لم يتعرض لها. الذي رواه بإسقاط بن عباس، ومخرم رواه عن أبيه من كتاب ما إثبات ابن عباس، وما في الكتاب أقوى مما في الحكم، فعند مخرمة شيء زائد مما عند الليث. وأما أبو النضر فقد تكلم ابن عبد البر في إسناد رواية مالك عن أبو النضر، وقد رواها أبو النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد أن عليا أرسله، ولم نذكر ابن عباس أيضا، فقال هذا الإسناد ليس بمتصل، لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي. ثم قال: وبين سليمان، هذا كلام ابن عبد البر يقول، وبين سليمان وعلي في هذا الحديث ابن عباس، فتراه قد أعاد الأمر إلى رواية مخرمة، وخطأ رواية أبي النضر، وهذه التخطئة تلحق رواية الليث أيضا التي فيها إسقاط ابن عباس، فيها إسقاط ابن عباس. وعلى كل، فكما ختم الشارح رحمه الله تعالى أن الحديث على جميع الأحوال صحيح، والنزاع هل ابن عباس ثابت أم لا، والحديث كما قلنا متواتر. نأتي إلى الكتاب الذي بعده. لا نقول ما سمع. الحديث الذي معنا في لفظ مخرمة ابن بكير قال عن أبيه عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار له كتب، كتبه لم تقع لأبيه، كتب سليمان بن يسار لم تقع لأبيه. فهل هذا الحديث حدث به من حفظ أم من كتاب؟ هل نظر في كتاب أم سمع منه؟ فقولهم لم تقع كتب سليمان لمخرمة لا يلزم منه، لا يلزم منه إيش؟ لا يلزم منه عدم السماع، لا يلزم منه عدم السماع، ولا سيما أنه ليس بموصوف بالتدليس، ولكن أنه ليس موصوف بالتجديد. الحديث صحيح ورواية مخرمة فيها حفظ، والحفظ أقوى والمكتوب في الكتاب أقوى من الاعتماد على الحفظ، والله أعلم. نعم، نأتي للسند الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام.
هذا الإسناد فيه شيخان لمسلم كلاهما مشهور بكنيته أبو بكر بن أبي شيبة، ومن الثاني أبو كريب. ما اسم أبي كريب؟ ما اسم أبي كريب؟ تفضل. محمد بن علاء الهمداني، وهو مشهور بكنيته وهو ثقة حافظ، وقد ألف الحافظ الذهبي كتابا مطبوعا اسمه ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان. ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان. وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد. سفيان هذا الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، روى هو وأبوه عن سلمة بن كهيل. وسلمة بن كهيل أبو يحيى الحضرمي وهو كوفي وهو ثقة. وكريب هو ابن أبي مسلم مولاهم المدني، يكنى بأبي رشدين ثقة، كان مولا لابن عباس، كان مولا لابن عباس. هذا الباب اختصر فيه على حديث واحد، وللتجزئة من نووي وهو الذي بوب. نسمع تبويب النووي وشرحه.
قال رحمه الله: باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. في ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. الظاهر والله أعلم أن المراد بقضاء الحاجة الحدث، وكذا قاله القاضي غياب. والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم. وأما غسل اليد فقال القاضي: لأنه كان بشيء ما لهما. وفي هذا الحديث أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه، وقد جاء عن بعض شهاد السلف كراهة ذلك.
الكراهة التحول عن العادة، من كانت له عادة ثم تحول عنها فهذا أمر مكروه. ومن المعلوم أنه عند السلف الواحد منهم إن فعل طاعة يبقى ثابت عليها إلى يوم الدين، ومع مضي الزمن يزيد إلى طاعة طاعة. أما أن يكون إجازة وأن لا يكون الخير عادة فهذا لم يعرف السلف، هذا لم يعرف السلف. فالذي ترجوه أن يكون الإنسان يقوم ثم يترك القيام فينام، وليس على الحال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وهذا أمر تربوي لا بد أن نأخذ بعزائم نفوسنا عليه، ولا بد أن نحققه في حياتنا. من وهب شيئا لله من وقت أو مال أو من حال أو من عبادة أو طاعة، من طلب علم أو قراءة قرآن أو ذكر أو صلة رحم أو ما شابه، ينبغي أن يستمر وأن يستقر على هذه العبادة حتى يلقى الله، وأن لا يتبدل وأن لا يتحول. فقد كره السلف كثرة التحول وكثرة التنقل. حينئذ نكون أصحاب خمس، أصحاب هدي. وتذكرون نصيحة غالية لابن القيم: لو أن الواحد منا كان له هدي في عبادة فجاءه الشيطان فأشغله عنها بعبادة أخرى، ماذا يقول ابن القيم؟ اسمعوا إلى هذه النصيحة الغالية. يقول: لو كنت في عبادة فجاءك الشيطان ففتح عليك باب عبادة أخرى، فاحفظ هذا الهاجس ولا تنسه، وابق في عبادتك وافعل ما فتح عليك من الهاجس. فإنك إن فعلت ذلك مرتين أو ثلاثة فإن هذا الهاجس لا يعود إليك أبدا، إن هذا الهاجس لا يعود إليك أبدا. كنت بذكر القرآن يأتيك الشيطان يقول: أخلك رحم وعيالك مريض وأخلك انقطع من المسجد، هذا أفضل. تمشي في الطريق يذكرك شيء ثالث، تمشي هكذا، هذا التحول من الشيطان. إن كان لك عادة راتبة وهدي معين ابقى عليه. لم يغرق عليه السلف. لذلك خاني الذي يقرأ في حياة السلف، وسيأتينا بعض الأخبار عن بعضهم، لو قيل الواحد منهم انك تموت غدا ما استطاع ان يزيد حجة لله. لماذا؟ لانه اول في العبادة برفق وازداد في الخير بثبات، ازداد في الخير بمجاهدة، فاصبحت العبادة بالنسبة اليهم كقصعة من ابدانها كاليد والرأس والرجل لا تنفك عنه. هذا حال العالم العالم. اي نعم. لذا لا كراهة في من نام ثم قام الا يصاب من هذا النوم عادة له في القيام، والله اعلم. نعم.
قال ولعلهم ارادوا من لم يؤمن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته ولا يكون مخالفا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فانه صلى الله عليه وسلم كان يامر من فوات اوراده ووظيفته، والله اعلم.
هذا حمل ايضا على ان من نام وخشي ان يفوته وظيفه او فرض او عباده، واما من لم يامن فليس هذا المكروه. اما قضيه غسل اليدين والوجه وماذا يفعل الجنب ان اراد ان ينام بعد ان يجنب فهذا ياتينا مفصلا وفي الباب الذي يليه، وهذا نصيب درسنا القادم ان شاء الله، ان الجنب ان اراد ان ينام ماذا يفعل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا السائل مثل فيقول رجل لا يملك نفسه فيخرج ريش بعد الوضوء ولو توضأ مرة أخرى فيخرج ريش وقد تفوته صلاة الجماعة، ماذا يفعل؟ المطلوب منه إخواني إن كان هذا الريش لا يوجد له رائحة كريهة يأتي للمسجد ويتوضأ بعد الأذان ويصلي، وإن خرج منه الريش مرارا وتكرارا فيبقى على وضوئه بعد الأذان، فهذا الذي يسمى السلف. ما هي صحة الحادثة التي وقعت بين عبد الله بن رواحة وزوجه في قراءة القرآن وهو جنب؟ القصة باختصار أنه كان بجانب أنه نام مع جارية له فشعرت به امرأته فعلمت أنه جنب فأخذتها الغيرة فطلبت منه أن يقرأ القرآن، فقرأ أبياتا من الشعر أوهمها أنه يقرأ القرآن حتى يبرهن له أنه لم يأتي هذه الجارية. القصة واهية ضعيفة جدا، ولا ينطلي على امرأة صحابية التي تميز بين الشعر والقرآن، ولا يقال ذلك عبد الله بن رواحة يقول شعرا ويقول هو قرآن، فهذا أمر بعيد كل البعد عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. والقصة أصلا ضعفها جمع كبير من أهل العلم، ولذا ذكرتها في كتابي قصص لا تثبت. هل يجوز للرجال وضع الحناء على الأكف الأرجل؟ لا يجوز للرجل أن يتجمل بالحناء على يديه او على رجليه، وقد ورد عن ابن عساكر ان النبي صلى الله عليه وسلم استضرب برجليه وكان هذا تطببا، كان يضع الخضاب الرجل على يديه او على رجليه تطببا لا حرج، اما تجملا فلا، فهذا خاص بالنساء. اما تغيير الشيء شعر اللحيه او شعر الراس ان وجد فيه شيء فمن السنه ان يقع هذا التغيير بالحناء وغيره. بالكحل نعم، كان النبي يستحي وترا ثلاثة في اليمنى وثلاثة في اليسرى، فهذا من السنة ولا حرج في ذلك. ومن العجيب كلام ابن القيم في الزاد أن النبي كان يستحل ويتطيب وينتشق ويطرق رأسه فرقتين ويقوم بين يدي الله يقوم القيام ويتجمل يكون أحسن حاله أحسن حال وهو في القيام. ما هو مقدار الزينة التي يجوز للمرأة أن تظهرها على محارمها؟ الأشياء التي تزين تظهر والأشياء التي لا تزين لا تظهر، فلا يجوز للمرأة أن تظهر باللباس الشفاف والمنطال الضيق واللباس الذي يظهر الفخذ أو الإبط أو شيء من الظهر من محارمها، هذا لباس للزوج فقط. وأما لها أن تظهر شيء الذي يزين الرقبة الشعر اليدين بقول الله عز وجل ولا يزين زينتهن إلا وذكر المحارم، وهذا نص خاص نسلطه على قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فيخصص المرأة عورة. فإبداء الزينة الشيء الذي يزين تظهره المرأة والشيء الذي لا يزين يبقى عورة، فلا يجوز المرأة أن تظهر أن تظهر عضوا لا يزين، الثدي يزين ولا يزين؟ لا يجوز المرأة أن تظهر فديها أمام أخيها أو أمام أبيها ولو أرضعت. تلقن الصبي الثدي من تحت غطاء، تضع غطاء وتلقيه من السجن هكذا. هل يجوز للرجل إقامة الحد على أحد محارمه الزنا وكذا؟ قطعا هذا قول واحد لا يجوز، هذا قول واحد لا يجوز. إقامة الحدود أولياء الأمور، فإذا لم تقم الحدود ووقع المسلم في هذه القاذورات فليستر على نفسه ويتب، والله عز وجل يستر عليه. ما رأيكم فيما يسمونه الآن بين التجار في الضمان وأيضا مثل المخلوات ومشابه؟ الضمان الذي يفعل اليوم هو ليس بضمان، هو شركة، وهذه شركة مضاربة المال لشخص والجهد من شخص. وقد أجمع أهل العلم في شركات المضاربة أنه لا يجوز أن يجتمع الخسران في يعمل أن يخسر جهده وأن يخسر مالا، يخسر جهدا ومالا. واليوم بوجود أزمة الثقة للأسف بين صاحب التاكسي وبين السائق، يعطي السيارة بضمان كل يوم 20 دينار مثلا، وهذا السائق المسكين تعب وجد واجتهد ولم يقصر ولم يخسر 20 دينار، فيغرم خسارة الجهد وخسارة المال، وهذا أمر حرام باتفاق العلماء، هذا أمر حرام باتفاق العلماء. بعض العلم يقول إنه إذا كان هذا إجارة جائز، إذا كان شركة غير جائز، ولا بد أن نعرف متى يكون إجارة ومتى يكون شركة. إذا كانت هذه المصلحة لا تستثمر إلا من جهة واحدة، والمستأجر لا يدخل طريقة الاستثمار، هذه شركة وليست إجارة. أنا الآن أعطيتك متجرا، أنت تفصل طريقة استثمار المتجر، أعطيتك منفعة من المتجر، أنت تريد أن تعمله محمص، أن تعمله ملحمة، بقالة، مكتبة، أنت شعبك، أنا مالي وإياك، أنا الآن أؤجرك. أما إن أعطيتك شيئا، إن أعطيتك شيئا لا يستثمر إلا من جهة واحدة، لا يأتي المال إلا من جهة واحدة، هذه ليست إجارة، هذه ما تسمى، هذه شركة. والشركة الأصل فيها أن تكون بين المالك والمستثمر شركة مضاربة، واشترط فيها ألا تجتمع الخسارة على المستثمر، أن تجتمع عليه خسارة الجهد وخسارة المال. الأصل في معاملات الحيل لو أن هذا السائق أتى بالعشرين دينار وزيادة وأعطاك العشرين دينار جائز، فإن كنت لابد أن ترى هذا فلابد أن تتفقد حاله، لابد أن تتفقد حاله. الإخلوات، الإخلوات قتلت الإجارة، وهو أصلا في كتب أهل العلم في باب الوقف، ولأن الإجارة أصبحت، أصبح المالك كأنه المستأجر كأنه مالك، ولا قدرة على صاحب المتجر أن يخرجه، بحيث الآن مسألة الإخلوات في الإجارات، ولا أرى إخراجا في الإخلوات، والله تعالى أعلم. أسمع الأذان. لمخالفة المجوس، والمجوس الآن يطلقون اللحى، فلماذا لا نخالفهم؟ ماذا نفعل يعني؟ نحلف. شبهة قوية يربيها كثير من الناس، وهي في الحقيقة لا وزن لها، لأن النبي ذكر أن اللحى من خصال الفطرة، وخصال الفطرة شيء ثابت مستقر في الإنسان مثل الإسلام. ونقول لو أن المجوس كلهم أصبحوا مسلمين، هل نصير مجوس إحنا نخالفهم؟ يعني هل هذه المخالفة مقيدة بقيود أم أنها مطلقة؟ مقيدة. ما هي القيود التي تقيد بها هذه المخالفة؟ المخالفة التي لا تخص خصال الفطرة، خصال الفطرة ثابتة. لو كل النصارى وكل المجوس اليهود أصبح لهم لحى، نبقى على لحى. لماذا؟ لأن اللحية من خصال الفطرة، خصال الفطرة تبقى ثابتة مثل تقييم النظافر ومثل استنجاء الماء وهكذا، في خصائص خصال الفطرة. فهذه شبهة لا وزن لها عند التحرير العلمي. ولذا العلماء، العلماء جميعا يؤثمون من حلق لحيته، وإطلاق اللحية واجب، والله أعلم. أحد يقول، أحد الأخوة يقول، ذكرت في إحدى دروسك في شرح الورقات شروع عديد الورقات ونسيت واحدة، وشرح الورقات لسارة فراج موجودة في قائمة الرسائل الجمعية في الجامعة الأردنية. أقول غالب الظن أن هذا تحقيق لمخطوط وقطع ليس لتأليف، فهذا الأخ المستدرك يكشف عن اسم صاحب المخطوط، فسيجد أننا ذكرناه على غالب الظن، أيضا يجد أننا ذكرناه على غالب الظن. فهذه سارة سراج ليست شارحة ورقات، وإنما هي محققة، ولعلها حققت شرحا قد طبع قريبا وقد ذكرناها في دروسنا. يسأل عن قصة الإمام أحمد بن معين مع الرجل الذي ذكرهما في قصة لا يعرفانها، قصة أيضا محبوبة لم تثبت. قصة مفادها أن أحمد بن معين وأحمد بن حنبل دخل المسجد فوجد قصاصا يقص ويقول أخبرنا أحمد أن ابن معين أو ابن معين أن كذا وكذا، والقصة كذب افتراء. فأحمد بن معين نظر في بعضهما بعضا، القصة كذب أصلا، هي ليس القصة كذب، نظر كل منهما إلى الآخر. فقام ابن معين وقال أنت تقول أخبرنا أحمد بن معين كذا وهذا أحمد وأنا ابن معين. قال سبحان الله، كنت أظن أن أحمد بن معين عاقلين، ألا تظنوا ألا تريان أنه لا يوجد في الدنيا غيركم أحمد بن حنبل وأحمد بن معين؟ قصة تكذب أصلا أيضا، هذه أيضا قصة كذب، ذكرتها أيضا في الجزء الثاني من كتاب القصص لا تثبت. يطلب أحد يطلب في نفس السؤال الورقة كتب موسعة عن الحلف بالله عز وجل. كتب أهل العلم كتبا كثيرة في إحكام الأيمان، من الكتب التراثية التي طبعت كتاب ابن العماد الحنبلي صاحب حضرات الذهب في أخبار من ذهب، له كتاب طبع عن قريب سماه معطية الأمان في حكم الأيمان، معطية الأمان في حكم الأيمان. وقد كتب بعض المعاصرين رسالة علمية في أحكام اليمين طبعت عند دار ابن الجوزي الدمام. يسأل أخي يقول ما الفرق بين الرباط والاعتكاف؟ الاعتكاف حبس النفس في مسجد خاص، والرباط انتظار الصلاة في الصلاة في المصلى وفي أي مكان، والله أعلم. يسأل أحد الإخوة عن حكم الشرع بالمحاماة نظامي وشرعي. المحاماة مهنة عرفت بهذا الاسم بعد احتكاك الغرب بنا، وهي معروفة في تراثنا وفي كتب علمائنا تحت باب الوكالة بالخصومة، تحت باب الوكالة بالخصومة. فقد يقوم الإنسان حق وليس عنده بيان ولا يحسن الخصومة، فيوكل غيره في أن يخاصم عنه، هذا إيش؟ هذه المحاماة، هذه هي المحاماة. المحاماة في أصولها الشرعية جائزة، لكن طرأت عليها كثير من الموانع التي قد تمنعها، مثل الصحافة. صحافة في أصلها جائزة، لكن اليوم الصحفي إذا ما اتقى الله وبيع، أليس كذلك؟ يشيع وبيع معاصي. فالمحاماة مذكورة في القرآن في قول الله تعالى في سورة النساء ولا تكن للخائنين خصيما. فلا يجوز الإنسان أن يحامي وأن يخاصم عن خائن، فعليه أن يحامي عن يحق ويحق الحق ويبطل الباطل، وأن يستخدم من القوانين ما لا يخالف شرع الله، وبيوع أكل أو حب الناس المال وعدم وقوفهم عند الحلال والحرام ولوجود الحكم بالقوانين الوضعية، هذا أمر يستدعي من المحامي إن أراد أن يعمل في هذه المهنة أن يكون فطنا حريصا، وأن يعرض كل صغيرة وكبيرة على الشريعة فيأخذ ويدع، فيأخذ ويدع. هذا أمر موجز وسريع عن مهنة المحاماة، وبلا شك أن مهنة المحاماة في الأمور الشرعية أوسع من المحاماة في الأمور النظامية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.